بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل في شرح الدليل للعلامة إبراهيم محمد بن سالم ابن بغيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه. نحن نعلم أن البيع إنما يكون عقدا بين طرفين، بائع ومشتري، وأنه يلزم لهذا العلم بالثمن والمثمن، العلم بالسلعة والعلم بالثمن. وأما قبض السلعة أو قبض الثمن فلا يلزم في صحة العقد، إنما الذي يلزم العلم بالثمن أو العلم بالسلعة. أقول هذه الغرفة، هذا الصالون، هذا هو أمامك، هذا ب10,000، لازم العلم بالسلعة والعلم بالإيه؟ بالثمن. ده أنتريه، ده صالون، ده غرفة نوم، ده كذا، هذا البيت، تلك الأرض، هذه السيارة، والثمن. وقد يكون السلعة حاضرة وقد تكون موصوفة في الذمة، يعني عندي غرفة نوم، هذا الكتالوج بتاعها، الصورة، أو عندي غرفة أو أنتريه وصفه كيت وكيت وكيت وكيت، 2 كنبة، كنبة واحدة ب4 كراسي، 5 كراسي إلى آخره. لابد من العلم بإيه؟ بهذا، إما بما أراه أمامي أو بما يوصف فين؟ في الذمة، بما أصفه، بما أصف. ولا بد من تحديد السعر، ده ب10,000، ب5,000، ب7,000، فيش حاجة اسمها بس إيه، ماليش بركة إلا أنت، بس تشيل وخلاص، ماليش بركة إلا أنت، وبعدين تشيل وتسكن وتحط الأنتريه أو الصالون، وتيجي بقى تاني أسبوع الفرح تيجي تقول له طيب خد ده 2,000 جنيه تمن الصالون، يقول لك 2,000 جنيه يا أستاذ، ده الصالون أنت واخده ده ب12,000 جنيه، 12,000 جنيه، ده لو ما كنتش هتجوز طول عمري ما كنتش إيه، إزاي ب12,000 جنيه؟ ده ب2,000 جنيه، أنا شايف إنه ب2,000 جنيه، وأنا شايف إنه ب12,000 جنيه، فين بقى الكلام الحلو؟ خد بس مالكش دعوة، أهو رايح بيتي، واخد بالك؟ راح الكلام الحلو. لكن لو أنت قلت ده ب12,000 جنيه قبل ما يشيل، وهسيب لك 500 جنيه وهو ياخده، هيبقى مبسوط جدا إنك أنت سايب له 500 جنيه، إذا كانت قيمته كده، خلاص؟ وبعرف إنه يدفع إيه. لهذا لابد من العلم بالإيه يا إخواني؟ بالثمن، ولابد من العلم بالسلعة. العلم بالسلعة سواء لرؤيتك لها، كون السلعة حاضرة أو موصوفة فين؟ أو موصوفة في الذمة، أو موصوفة في الذمة، يعني وصفت لك حسب الوصف بالضبط المرسوم تماما. أما مسألة إن التقابض، إن أنا أقبض السلعة أو لك تأخذ السلعة الوقت هوت، أو تأخذ السعر الوقت هوت، هذا ليس بلازم، يبقى القبض ليس بلازم. طيب، وهنا بقى هذا الفصل معقود في مسألة، ألا وهي إيه؟ مسألة التصرف في المبيع قبل قبض. أنا دلوقتي اشتريت منك أوضة نوم، جيت عندك في المعرض بتاعك، عجبتني الأوضة، الأوضة دهية بكام؟ ب12,000، تمام، أدى ال12,000 اتفضل، وبعدين روحت. فواحد بيقول لي والله ما أنتش عارف مثلا أوضة، قلت له والله أنا شاري أوضة وصفها كذا 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 وتمنها كذا كذا، واخد بالك؟ قال لي خلاص، انت تديني الاوضه ديت، بيعها لي وشوف لك اوضه تانية، انت راجل عارف في الايه الحاجات انا ما بعرفش. فقمت بيع له الاوضه، وهي فين؟ ما زالت عند صاحبها، ما زالت في المعرض. السؤال بقى، هل يصح هذا البيع او ما يصح؟ هل يجوز لي ان اتصرف في هذه السلعه قبل قبضها او لا يجوز؟ هو ده السؤال، وهذا هو الباب المعقود اللي هو فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه. يبقى تصرفت المسألة يعني بيع تم، هذا البيع تم، علم السعر، علمت السلعة، لكن ما تحركت السلعة من مكانها، فهل يجوز التصرف في هذا أو ما يجوز؟ واخد بالك؟ هذا هو مسألة الباب. عندنا سلعة تختلف وتتفاوت، ولهذا ذكر رحمه الله تعالى هنا تلك الصور، فانتبهوا بارك الله فيكم. قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، أول ما تعقد خلاص صارت السلعة دي بتاعتك ملكا لك، أنا عقدت صارت ملكا لي، سواء دفعت الثمن أو لم أدفع الثمن. زي ما قلنا أن دفع الثمن ليس باللازم في في البيع، لكن العلم بالثمن، بعتك السيارة، بعتك غرفة النوم، هذه ب10,000، خلاص كتبنا العقد، تمام، تفرقنا من المجلس، خلاص ليس لك خيار في أن ترجع أو أنا أرجع، انتهت المسألة. صارت هذه الغرفة عندي ملكي ولو كانت في بيتك، هي ملكي ولو كانت فين؟ في بيتك. فيملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ضرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. الإباء قال يصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني ممكن أنا أتصرف في هذا المبيع قبل قبضه، وبالتالي استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع، يعني مكان يسمى النقيع، بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. الدراهم هذه التي تكون من فضة، والدنانير وهي ما كانت من من ذهب. فبيقول كنا نبيع بالدراهم، يعني نبيعك البعير هذا ب200 درهم، وبعدين لما أجي أخذ الدراهم بعد ذلك تقول لي: طيب أنا معيش دراهم، تأخذ دنانير، خذ 20 دينار، ماشي، أو ما أخذ 20 دينار. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس أن تأخذ بالسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. يعني يا رسول الله، يصح أنني يكون لي عنده دنانير ودراهم وأخذها دنانير؟ يصح يكون لي عنده عملة بالفضة وأخذها أنا بالذهب؟ يصح هذا يا رسول الله؟ فقال النبي: لا بأس، بشرط أن يكون هذا بسعر اليوم. أنا لي عندك مثلا في السعودية 500 ريال، خدتهم منك، فجيت في مصر، المفترض ترد لي 500 ريال، فقلت لي: بقول لك أنا معيش ريالات، تاخدهم جنيهات؟ أقول لك ماشي. هي دي المسألة المسؤول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع أنك أنت تاخد تعطيني بالريالات وأنا أسدد بالجنيهات؟ قال: نعم، بشرطين. واحد، أن يكون بسعر يومها. النهاردة الريال بكام؟ 147 قرش، في 500 يبقى بكذا، يبقى تفضل. 2، التقابض في المجلس، وأن تتفرق وليس بينكما شيء. لكن لو قلت له ماشي، 500 ريال بكام؟ ب800 جنيه، ماشي خلاص، يبقى اجيب لك 800 جنيه بكره. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان اصبح بيع ريالات بجنيهات وليس في المجلس، وانما يصح بيع الريالات بالجنيهات او العكس اذا كان في المجلس، كما قال النبي: الذهب بالذهب والفضه بالفضه، وكذا وكذا، يدا بيد، مثلا بمثل. فاذا اختلفت يعني الاصناف، فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فريالات بجنيهات ما فيش مشكلة في التفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. فيبقى أنت الآن بعت الريالات اللي هي لك عند الشخص ده بجنيهات في ذمته، وهذا لا يصح. لابد يكون في نفس المجلس، ولابد يكون بسعر اليوم. يبقى من استدان بالدولارات أو بالجنيهات أو بالريالات، ف فأراد أن يسدد عملات أخرى فلابد حينئذ أن يكون له إيه؟ أن يتوفر هنا كام شرطان. الشرط الأول سعر اليوم، مش بسعر اليوم ما أعطاك، بسعر اليوم. اثنين التقاوض في مجلس. طب لو جيب تحت سعر اليوم ده وقال أنا مسامح الخمسمائة ريال، هات يا عم 500 جنيه خاصة أنا مسامح، لا بأس، هذا حقه وتنازل عنه لا بأس. بل لو قال له أنا مش عايز 500 جنيه خلاص ما في إشكال. طيب، وأن يتفرق ليس بينهما شيء. إيه علاقة المسألة دي بالتصرف في المبيع قبل قبضه؟ إيه علاقة دي بالتصرف في المبيع قبل قبضه؟ قال وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. من إن خدها؟ إيه علاقة المسألة دي بالتصرف في المبيع قبل قبضه؟ ها؟ قول يا محمد. تاني يعني برضو قبل ان ايه؟ قبل ان يقبضها. ده ملحظ خفي، يبقى اتصرف فيها قبل ان يقبضها. انا لي عندك جنيهات ريالات، فانت لما قلت لي دول ب 800 جنيه قلت لك ماشي، يبقى انا وافقت على هذا البيع قبل ايه؟ قبل القبض. يبقى انا تصرفت في المبيع قبل الايه؟ قبل القبض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر، لو بكرا يعني لو البعير يعني، هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت الا المبيع بصفه او رؤيه متقدمه فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وان تلف فمن ضمان البائع. قال يعني لو انت مثلا بيع للسياره انا ما شفتهاش، بس انت قلت لي عندي سياره كيت وكيت وكيت وكيت، قلت لك ماشي، المبيع برؤيه متقدمه او مبيع بصفه، قال لك ما ينفعش تتصرف ايه فيها، ولو تلفت عند صاحبها فهي من ضمان البائع. اما ان تلف فمن ضمانه اي المشتري الا المبيع بكيل او وزن او عد، فهذا من ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري. يعني لابد في المكيل والمزروع والمعدود من التسلم قبل التصرف فيه. ونقول هذا التفصيل كله لا يدل عليه دليل ولا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه، سواء كان في رؤية بقى متقدمة، سواء كان مبيع بصفة، سواء كان حاضر، سواء كان كذا، إلا بقبضه. بمعنى أنك اشتريت غرفة نوم وهي في معرضك، في معرضك ما زالت، ولو دفعت أنا الثمن لا يصح أن أبيعها إلا بنقلها، لكن ممكن أتصرف فيها قبل أن تصل إلي قبضا، لكن لابد أن تنتقل. يعني بمعنى إيه؟ أنا بعت عربية دمياط، أنا في بيلا وبعت عربية دمياط تجيب الأوضة، بعد ما تحرك وحملها وأخذها وطلع في الطريق، فأحب أقول أنت عندك مثلا غرفة نوم مواصفة كذا، قلت له والله أنا عندي غرفة نوم مواصفة كذا 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 وجاي الآن، قال طب بيعها لي، واخد بالك؟ قلت له بس انتظر، قال لا أنا عايز أبيعها لي الآن، أخذ فلوس عشان ما يجيش غرفة فتعجب احدا اخر فياخذها وكذا. قلت له خلاص ماشي، هنا يصح لانني قبضتها بسيارتي، قبضتها بايه؟ بسيارة. اما وهي في المعرض، اما وهي في المحل، اما وهي في المكان، فلا يصح ان اتصرف فيها. وهذا ما ذكره ابن عباس وغيره لما قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفي حتى يكتلى، قيل لابن عباس أهو في كل شيء؟ قال أحسبه في كل شيء، لكن في قول بعض أهل العلم اللي بيفصل بين المعدود والطعام وكذا وبين الايه وبين غيره، ان هو مش لازم يقبض الشيء الثاني قبل ان يبيعه. اما الطعام فهذا الذي يلزم ان ايه او المعدود او المكيل او كذا يلزم هذا أن تقبضه قبل بيعه. والصواب أن هذا الأمر عام في كل سلعة، أنه لا يجوز لك أن تبيع سلعة إلا بشرطين: الشرط الأول الملك، الشرط الثاني النقل. فإنما تتصرف فيها بكلمتين: أن تمتلكها، اثنين أن تنقلها. فإذا ملكت ونقلت صح البيع، صح ليه البيع، بغير كده ما يصح البيع، لا يصح البيع بغير هذا. وعشان كده مثلا إخواننا مثلا هنا في ضميات أو كذا، طبعا هم أصحاب الإيه؟ هذه المهنة بكثرة، يعني ممكن مثلا لو اشترى مثلا غرف عند فلان وعربنها وربط عليها وكذا، يجي بيع الناس بعد ذلك يقول له لا لازم تنقلها، يقول والله أنا ما عنديش مخزن، أنا ما عندي مخزن ولا عندي ولا عندي الآخرين، يقول تصرف في مخزن، وما أنت تجري إزاي تصرف في مخزن، خد بالك لا يصح أن تبيع. أو إذا نقلتها من هناك بسياراتك يمكن أن تتصرف فيها، إنما هي وهي عند صاحبها لا يجوز. ليه لا يجوز يا إخوان؟ لأن هذا يفضي إلى التنازع أحيانا. أنا بديك النهاردة البضاعة ديت، الأوضة ديت اللي مديهالك ب10,000، الصبح بقى متر الخشب بعد ما كان ب1,800 بقى ب3,000، يعني تكلفة والقشرة مش عارف بعد بكذا بقت بكذا، والدهان والنظام والكلام من ده، يعني الأوضة دي لو 90 من النهاردة يبقى تكلفتها 15,000. ألا هتيجي أنت تاخد الأوضة أنت ب10,000 وانت عربنتها ب500 جنيه، وهتروح تبيعها انت دلوقتي ب20,000 جنيه، لا اقولك لا معلش، الخشب غلى والنظام غلى والاوضه انت واخدها ب10، الاوضه دلوقتي ب15. لا طب انت بعتني واخد بالك، لا والله ما فيش حاجه، هتاخدها غصب عنه. هيجي الناس بتوع ايه، امسك العصايه من النص دول اللي هم بتوع ايه اسمه البلد ايه نصين، خلاص يا عم معلش برضو من حيدك شويه ويا معلم فلان وانت معلم علان محتاج شويه نخليها ب13,000 جنيه. يبقى ده سبب انك تصرفت فيها قبل الايه، قبل ان تبيعها او قبل ان تنقلها. وعليه فاننا نقول بانه لا يجوز التصرف في اي سلعه الا بالشرطين: تمتلك بالفعل، اثنين تنقل السلعه من ايه من مكانها، وبالتالي لا يصح تصرفه فيه ببيع او هبه او رهن قبل إيه؟ قبل قبضه. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، يعني الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي واللي هو أبو عمرو البصري يعني، وقال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث، أي لما قال هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وقال ابن عمر: حتى يستوفيه، طبعا ده الشاهد. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، متفق عليه. فدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه، يعني البيع ما عداه اللي هو إيه؟ اللي هو غير المكيل والموزون وغير ذلك، غير الطعام يعني. ونقول لا، بل الصواب أن هذا في إيه؟ في كل شيء، لأن العلة واحدة، العلة إيه؟ واحدة. وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنه حين قال: أحسبه في كل شيء، سواء في المكيل والموزون وكذا والمزروع والمعدود أو في غيره. طيب، إذن الصواب هو هذا، إنك لا تتصرف في المبيع قبل أن إيه؟ قبل أن تنقله. ولو أن الناس، لو أن الناس مشوا على هذا لما وقع فيه منازعة بين الناس، ديت أنا كبائع تمام، هذه الغرفة مواصفاتها كذا، هذا الأنتري مواصفاته كذا، ده خشب زن أصلي، ده محطوط فيه مش عارف سؤسات كذا، ده مش عارف معمول فيه كذا، ده رجليه مش عارف مربعة مطولة مش عارف كذا إلى آخره، أصف وصفا دقيق، وعلى هذا الأساس قول ب100,000 جنيه، يعني ما لا تغش في صفة تأخذ عليها 100 جنيه وهي ليست فيها، أنت صف بالضبط واخد بالك، واطلب ما تريد بالسعر. طيب أنت اشتريت بهذا، دفعت عربونة، يبقى إذن هذه البيعة صارت إيه لك. في المقابل لا تتصرف في هذا قبل ما تنقله من عندي، قبل ما تنقله لا تتصرف فيه ولا تبيعه، لأنه قد يقع خلاف، وأظن اللي في السوق يعرف كده كويس جدا، إن ممكن السعر يختلف من الليل عن النهار، وبالتالي يقع تنازع بين الناس وخلاف بين الناس. هتقول بقى السوق فارض، واصل السوق عمره هيمشي كده، واصل انا بس اللي في السوق والباقي كله كده، ما نرجع بالكلام ده كله. خد بالك، ينبغي ان يسير السوق على الايه، على وفق الشريعه. اذا اعجبك هذا اهلا وسهلا، ما اعجبك خلاص شوف لك شغلانه ثانيه، لكن لا تمشي على وفق قانون السوق وتدع ايه، وتدع الضابط الشرعي في ذلك. يبقى قلنا لا يجوز لك ان تبيع السلعه الا بكلمتين. الكلمه الاولى عبد الغفار الملك، ان تمتلك. الكلمه الثانيه ان تنقل. يبقى ان تملك وان تنقل، وكل منهما دل عليه الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تبيع ما لا تملك. أن تبيع ما لا تملك اشتراط الملك، أن تبيع ما ليس عندك اشتراط النقل، لابد يكون عندك. يبقى كلمتين هم لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس إيه، ما ليس عندك. نعم. الواخد ذهب زوجته، ما هو بينظر بقى هو واخد الذهب ده هبة ولا واخد الذهب سلف. لو سلف يبقى هتيجي اليوم تأخذ ذهبا 100 جرام، تأخذ 100 جرام. طب لو عايز ده سعر 100 جرام مثلا في 300 ب 30 ألف، تديها 30 ألف بس يكون في نفس المجلس، في نفس الايه المجلس. نعم. انما لو هبه قالت له خد وكذا ونعمل حاجه للعيال ومش عارف ايه الى اخره، خلاص هذه هبه خلاص. نعم. شوف
المقصود في السنه يجب يكون مصنوع، يعني واحد يشتري وطنبه، اي واحد يشتري ويدفع السبب والصنايعي لسه مصنعهاش، يجوز ان هو يبيع.
لا دي مساله، دي بقى الموصوف في الذمه، إما أن يكون من الذي يصنع الغرفة، وإما أن يكون ممن ليس عنده. لو أنا بأخذ منك دلوقتي 20 ألف جنيه مقابل أجيب لك أوضة بعد 3 شهور بمواصفاتها كذا 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 كذا، ده اسمه بيع سلم. ده ما فيش فيه مشكلة، بشرط أن يتم التقابض في نفس المجلس مع تحديد الصفة. طيب صورة تانية، أنت بقى صنايعي، أنت بصنع غرف خلاص، فانا قلت لك الكتالوج دهوت، انا عايز الغرفه ديت، قلت لي ماشي الغرفه ديت ب10,000 جنيه، قلت لك موافق، ده اسمه عقد استصناع، ده ما يلزمش ان يتم التقابض كله في نفس المجلس، ممكن تعطيه بعض المبلغ، ممكن تاجل بعض المبلغ، ممكن ما تديلوش حاجه خالص، ده اسمه عقد تصنيع. عقد ايه؟ تصنيع. نعم. نعم. الفلوس ايه بقى؟ ما ينفعش. لكن عند الرجوع ريال عايز تبدلهم جنيهات ماشي، لكن لو انت قلت له خد 500 ريال همت او 1,000 ريال تدهم لي في مصر 1,500 بسعر النهارده، النهارده كام؟ ب1,500، تدهم 1,500 كده خلاص، هذا بيع الايه؟ بيع الريال بالجنيه مع عدم التقابض في المجلس. فاهم؟ شوف بعد 5 دقايق انتوا في قلب الحرم، بلاش قلب الحرم عشان ما يجوزش الكلام ده في الحرم، انت بره قدام فندق مكة بتقول له كده روح هاتهم لي من البيت وتعال، ما ينفعش. البيت هتروح الفندق تجيبهم له، ما ينفعش. لازم ولا يصح انك انت تتعقد معاه. ليه؟ فاذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم، اذا كان يدا بيد ريال بجنيه يبقى لازما في نفس المجلس، لكن انت 500 ريال تجيبهم ل 500 ريال، عندي سداد بقى 500 ريال قلت له انا عايز كذا، يبقى خلاص. نعم مفيش اشكال، بس شريطه ان شرطين بسعر اليوم والتقابض في نفس الايه. هيرجعوا مثلا انت مسلف 500 ريال بس خلاص انت مالكش بقى احنا مش هنكتب بقى كتاب 500 ريال هيجيبهم لك ال 500 ريال حتى لو في مصر يقول لك 500 ريال طيب جيت بقى انا قلت لك انا معيش بقى ريالات دلوقتي اروح اجيب لك من الصراف 500 ريال وكده قلت لي يا عم مش مشكله هات شوف هما بالجنيه بكام وكده خلاص هنا بقى تقع صيغه البيع هنا الريال اللي هما ال 500 بالجنيه عشان كده احنا بنقول لازم نفس المجلس ان يتفرق وليس بينهما شيء انما انت يوم ما كنت في مكه لو قلت ال 500 ب 1000 ريال ب 1000 جنيه هنا وقع البيع مع عدم التقابض في المجلس عرفت فرق فلو اتفقت مسبقا كانك انت دلوقتي بعت انت بعت ال 500 بال 1000 جنيه يبقى هنا والتقابض هيتم فين بعدين يبقى تم التقابض خارج المجلس لكن يوم ما تيجي انت تسددهم وانا اقول لك خليهم ب 1000 جنيه تمام مفيش مشكله هنا وقع البيع اهو بقى يبقى هيلزم ايه التقابض في المجلس فنقوم اذا كان من اصناف الربويه لكن انت مثلا هتقول له مثلا خد جلبيه الاصيل خلاص خلاص ماشي وتديني بس في مصر انا جايب لك جلبيه الاصيل اهو تدهاني في مصر جلبيه الدف خلاص ماشي مفيش مشكله ثياب بثياب مش من اصناف الربويه ليس من اصناف الايه الربويه شوف ازازه المسك اهيت ماشي تجيبها لي في مصر ايه إزازة مثلا ورد أو فل أو ياسمين أو كذا أو تجيبهم لي خمسة ياسمين أجيب لك إزازة مسك ورد بخمسة ياسمين في مصر تقول لي ماشي أو ما فيش مشكلة لأن دي ليست أصنافا إيه أصنافا ربوية إلا إذا تحيلنا بهذا تحيلنا يعني إيه يعني بدل ما أقول لك مثلا خد 100 جنيه ب 200 جنيه في مصر قلت لك ماشي خد 100 جنيه انا اشتري لك ازازه طيب اهوت بس على اساس تجيب لي ايه في مصر ازازه طيب ب 200 جنيه يبقى ده بقت حيله حتى ولو كان ازازه بازازه لا دي حيله تمام من اجل هذا يا اخوان الناس بتستسهل التجاره لا التجاره من اصعب ما يكون الشريعه صعبه صعبه يعني كل واحد وقت ما بيجي يعمل مشروع بيعمل دراسه جدوى بيعمل كل حاجة إلا حاجة واحدة بس إنه يعرف الأحكام الشرعية في هذا الشيء لهذا أنا هطلع معك من المسجد دلوقتي وهمر على الجماعة بتوع طبر كلهم تعال يا عم الحاج تعرف تعمل القيمة وبتاعي يقول لك القيمة ده شوف أنت إتقان كل الكتب كام نقول له مثلا 10% يقول بقى أنا إتقاني 110% طب تقول له طيب أنت تعرف لو حصل كذا بكذا يقول لك لا ما أعرفش دي معلش لو مؤاخذة يعني ما اعرفش في الكلام ده طب لو امال بتجري ازاي انت بتجيب حاجات وبتجيب خامات وبتطلع وبتبيع وبتشتري وتعمل كذا 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 كل حاجة الا ايه الا ان يعلم وهذه المصيبة هذه المصيبة ولا عذر له هذا لا يعذر بجهل لانه مفرط لانه لابد ان يتعلم احكام البيع لكن تعلم احكام البيع وخفيت عليه مسألة خفيت عليه مسألتين دي مسألة مفيش مشاكل طيب عشان بس نمضي شوية لأن الايه الملح تبيعه بالأجل هتبيعه بطعام ملح بأرز ملح بقمح ملح بكذا زي ما كنا زمان يجي الواحد يمر من على الايه الباب كان زمان القمح ده بيتباع بالكيلة كيلة قمح أقصد الملح بيتباع بالايه بالكيل يعني نص كيلة ملح بكيلتين قمح لما تضم القمح تمام ده اللي كان بيحصل او الرز او الاخره كان زمان ما كانش بقى فيه الكلام الاكياس والحاجات ديت والحاجات اللي هي في العهد البائد دي ما كانش الحاجات ديت موجوده انما كان زمان بقى خالص كان بالليه بكده فال ان تبيع الملح بطعام لا يجوز لكن لو بعته بمال يجوز لان هنا اختلف الجنس واختلفت العله واختلفت الايه العله عشان كده مثلا لو واحد بيشكك من دكان واشترى مثلا ملح وسكر ورز وزيت وكذا على ما يقبض اخر الشهر ماشي مفيش مشاكل ليه لان دي كلها اصناف اما غير ربويه واما فيها الربوي انا باخده بفلوس لكن لو من ضمنه وده برضو كان زمان بيحصل انت بقى مش بتشتري من الدكان ملح ورز بتاعه وتشتري فلوس برضه، يعني مثلا محتاج 5 جنيه حطها وخدها على الكشف، 100 جنيه بتاخدها تحطها على الكشف، المهم اخر الشهر يبقى عليك كام؟ 300 جنيه، او على الزرعه عليك كام؟ 1000 جنيه، فبتسدد. فيبقى دخل في كشف الحساب كام؟ 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه. ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، خد بالك. انما اصناف ربويه، اصناف غير ربويه، فيجوز هذا مع عدم وجود التقابض في المجلس لانه مش اصناف ربويه. اقصد اختلف الجنسان واختلفت العله، فاذا اختلف الجنسان ملح بمال، اختلف الجنسان واختلفت العله، دي ثمنيه ودي ايه؟ ودي طعام. وان تلف بافه سماويه، افه سماويه يعني ايه؟ يعني ليس لصاحب السلعه دخل فيها، قبل قبضه انفسخ العقد لانه من ضمان بائعه. انا شاري منك مثلا الفدان القمح دهوت بعد بدو الصلاح، اشتريت الفدان القمح بعد بدو الصلاح ب10000 جنيه، اللي حصل بقى ان ايه؟ جاءت ريح شديدة او جاء مطر شديد فاهلك الزرع، انت قبضت الفلوس والزرع ده بقى تبعي، فجاءت آفة سماوية قبل الحصاد فإيه أصابته؟ قال انفسخ العقد، يعني بطل خلاص. طيب هذا يكون على المشتري ولا يكون على البائع؟ على البائع. قال صلى الله عليه وسلم فكيف يستحل أحدكم مال أخيه طالما أنها خارج الإرادة؟ دي آفة سماوية، أنت تاخده 10000 جنيه عشان إيه؟ التاني يقولك طب وأنا أعمل طب وأنا أغرمها عشان إيه؟ علشان الله عز وجل ابتلاك بهذا، فهي أرضك وهو زرعك قبل هذا وأصابته آفة. لو أنت تركته لنفسك كان برضه يصيبه الآفة. أما المشتري هذا ماذا استفاد وماذا أخذ؟ فينفسخ العقد بذلك. طب لو واحد قال نخليها نصين، نرجع للراجل ده 5000 وبعدها 5000 ولا ساخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما يستحل أحدكم مال أخيه. تقول بس العقل بيقول ما لناش دعوة بالعقل، إحنا نقول النص، فهمت هذا ولا تفهمه؟ لكن علة النص ما قاله النبي فبما يستحل أحدكم مال أخيه، هو عمل إيه؟ هو اشترى حاجة عشان يحصد فأصابت أصابته آفة سماوية، كما لو كان زرعك موجودا لأنك أنت الذي زرعت وهي أرضك وكل شيء، واخد بالك. فلو لم تبع وأصابته آفة قلت إن الله وإن الله يرجعه، برضو الآن قل إن الله وإن الله يرجعه. طيب راح الراجل قال بعد ما سلم 10000 قال له خلاص خد 5000 أنا هساعدك ب5000، إيه جائز؟ ما في إشكال، طالما هو اللي قال هذا ما في إشكال إن شاء الله. ما يصح حتى لو اشترط، قالوا ان اصابته آفة من السماء فما عليش حاجة، انت تاخد زرعك زرعك، هذا شرط باطل ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفعل بائع او اجنبي وبفعل بائع، يعني ان انتلف بفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن، يعني على البائع، أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم أو متقوم. قال إذا أصابته بقى آفة بفعل مين؟ بفعل بائع، البائع نفسه هو اللي جه مثلا بعد ما باع الزرع بعد بدو الصلاح أم منزل المية على الأرض تلف، طب أنت ليه منزل؟ يبقى ده بفعلك هذا بايه؟ او ام جايب ايه رش دواء فالدواء اهلكه. نقول خلاص هنا المشتري مخير بين ايه؟ بين ان يفسخ وياخد فلوسه كلها، وبين ان هو ايه يمضي ويطالب بالبدل، يقول والله دلوقتي اللي باقي ده هو هيساوي كام؟ 1000 جنيه، هات لي 9000 جنيه وعليك الايه انت الماجد. طب لو كان باجنبي، خلي بالك غير البائع، بأجنبي غير البائع، نقول له خلاص برضو أنا مخير وكذا، وانت تديني 9000 وترجع على المتسبب تجيب منه 9000. يبقى الآن إذا تلف بفعل بائع أو أجنبي عن البائع، يعني خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه، أنا أخده إلى وقت القبض أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله، هو يطالب، يطالب من أتلفه ببدله، هو اللي يطالب بس يديني أنا. إذا كان مثلي يعني له مثل بالمثل، أو إذا كان متقوم يبقى بالقيمة. طيب لو جاء موعد الحصاد، أنا اشتريت الزرع وجاء موعد الحصاد وبدأت الناس تحصد، قلت والله أنا هأخره أسبوع كده عشان يطيب أحسن. إذا جاء موعد الحصاد وتراخيت أنا الذي تراخيت وكذا اللي هو المشتري، ثم جاء أجنبي فأتلفه، فليس على البائع شيء. ليه؟ لأنك أنت الذي فرطت في الاستلام، خلاص أنت الذي فرطت في الإيه؟ في الاستلام. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، إذا كان معينا وإن كان في ذمتي فلو أخذ بدله، دي زي اللي قبله. طيب ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمضروع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، وحديث إذا سميت الكيل فكل، وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، وما بيع جزافا فقبضوه نقله، لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من ركبان جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذ بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكافي. يعني خلاصة الكلام بما يحصل القبض، يحصل القبض. والله لو أنت اشتريت شيء بيعد يبقى بعد، أنت مثلا شاري مني 100 كيس سكر، فلا ينبغي أن تبيعه حتى تعد 100 إيه؟ كيس سكر وتنقله وبعدين تبيعه. أو الموزون يبقى بوزنه، أو المكيل يبقى بكيلو. طيب لكن ما ينفعش يبقى أنت مثلا شريعة يقولك ده مثلا ده 100 كيس وتبيع أنت إن هو 100 كيس بدون عد، ما ينفعش، قد ينقص وقد يزيد، يبقى لابد من العد حتى لا يقع اختلاف بعد ذلك. طيب بالنسبة للحيوانات، أنا اشتريت منك بعيرا، انت ماسك البعير بتبيعه لي تعمل لي كذا، اشتريته قبضه بايه؟ بان انا اخده من الزمام بتاعه وامشي، هذا هو القبض. طيب اشتريت منك بيت، هنقله ازاي؟ قالك لا دي تخلية، يخلى بينك وبين البيت الارض التخلية، فاذا خليت الارض او خلي البيت، خلي بينك وبينه، يبقى هذا هو القبض. فما لا ينقل يكون قبضه بتخليته، وما ينقل يكون قبضه بنقله، فإن كان معدودا فبالعد مع النقل، وإن كان مكيلا فبالكيل مع النقل، وإن كان موزونا فبالكيل فبالوزن مع الايه مع النقل. ويشترط حضور المستحق او نائبه، لانه يقوم مقام لقول صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت فاكتل، يعني يكون اللي هيشتري منك بالكيل موجود نفسه أو أرسل إليك نائبه، إنما أنت تكيله من نفسك وتقول للبائع أنا خلاص كيلته 100 كيلة، لا. نعم إيه؟ ولو لابد أن يكون أمامه أو نائبه. نعم. وأجرة الكيال والوزان والعداد والضراع والنقاد على الباذل، لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك، أشبه السق على بائع الثمرة. طب من اللي هيدفع أجرة اللي بيكيل أو أجرة اللي بيبيع؟ لأنه يلزمه إيه؟ يلزمه الآن أن يوفي إليه هذا الأمر يبقى الأجر عليه. طب لو هم مثلا اتفقوا ان الأجر تبقى علي أو كذا ما فيش مشاكل. وأجرة النقل على القابض، يبقى أجرة الكيل على البادل وأجرة النقل على مين؟ على القابض. ليه؟ لأن منقول إليك فيكون أجرها عليك، وانت عشان تدهاني فأجرها على الايه؟ اللي واقف يمطر قماش، اللي واقف يعمل كذا، يبقى الأجر على مين؟ على صاحب السلع. إنما أنا خدتها بقى هنقلها البلد، يبقى الأجر على مين؟ هذا عند التنازع. إنما لو إحنا اتفقنا بقى إن اشتريت منك ديت وأجر نقلها عليك، ماشي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. طيب، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين، لأنه إيه؟ أمين. أي واحد أمين لا يضمن. يعني إزاي؟ يعني مثلا لو أنت حطيت الزرع ده عند واحد، أو الحب هذا عند واحد، فأمنته على الثمن أو السلعة. إذا أمنت واحدا على المال فعده وهو حاذق، أو على السلعة فحفظها وهو أمين، فتلفت بغير تفريط منه ولا تعد فلا يضمن. فإن حصل تفريط منه يضمن. ليه؟ قال لك لأن الأمين هذا متبرع. يعني كون أنا أعد لك فلوس أو كنا أحفظ لك فلوس، واخد بالك، وانت وكذا، أنا أمين متبرع لا يلزمني هذا. فإذا كنت أنا متبرعا فلا أضمن إذا تلف مني بغير تعد إيه؟ أو تفريط. ولهذا قاعدة اللي هو إيه؟ يد الأمين لا تضمن، يد الأمين لا تضمن، لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت. حتى ولو مستأجر. طيب، قال الإقالة: وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. الإقالة اللي هي الرجوع في البيع، سواء بائع أو مشتري. أنا بعتك السيارة هذه وخدتها وروحت، طلعنا من المجلس خلاص تم البيع. بعد أنت ما روحت واخدت السيارة، أنا كبائع ندمت وزعلت، أنا تسرعت في بيع السيارة، أو رحت البيت فزوجتي قالت لي تعالى أنت عملت إيه؟ قلت لها والله السيارة جالها بيعة كويسة النهاردة وأنا بعتها. قالت والله شوف ما أنا بيت لك فيها، العربية دي ترجع يا أنا دلوقتي عند أبويا مش طيب. اتصل الرجل على المشتري وقال له أنا عايز العربية تاني، دي اسمها إقالة. أو العكس، دخل العربية وروح برضه زوجتي قالت له إيه؟ نفس الكلام، لو العربية دخلت البيت أنا مش إيه؟ مش هقعد في البيت. الإقالة هنا بقى لو الرجوع سواء من بيع أو شري، قال تسن، أي لا تجب الإقالة، تسن. ينبغي للواحد أن إيه؟ أن يقيل عثرة أخيه، أن يقيل عثرة أخيه. تراجع ما فيش مشكلة، خلاص ارجع فيش مشكلة. ولا ينبغي المسلم يقول ايه يعني ده فرصه بتاع وانا مش راجع وانا حر وبتاع، هو صحيح من حقك، لا احد يجبرك على ذلك، لا احد يلزمك بهذا، لكن نقول استحب ذلك الشر وينبغي ان تفعل المستحب. واذا اقلت عثره اخيك اقل الله عثرتك يوم القيامه، لحديث ابي هريره مرفوعا: من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه، رواه ابن ماجه وابو داود. إلا إذا كان حصل تغير فين؟ في المبيع، فممكن تأخذ عوضة. طيب، مسألة يا أخواني، هل يجوز الإقالة بمال؟ يعني أقول لك أنا مثلا أرجع سيارتك ماشي بس أخذ 5000 جنيه. نزاع بين أهل العلم، والصواب جوازه، لكن نحن نقول إذا أنت كنت ستطلب مالا نتيجة الإقالة، الأفضل بقى أنك تعمل إيه؟ تقول له والله انا بيعها لك تاني يعني وقبلك بكرة قال لك انا عايز السيارة، قول له والله خلاص هو البيع تام لكن انا على استعداد بيعها لك تاني، انت شراب 100,000 خلاص، فانت قلت له ابيع لك العربية دي ب105 ما في اشكال. اذن يجوز ان تقيل بلا مال، يجوز ان تقيل باجر، يجوز ان تبيعه له مرة ثانية لان السلعة بقت بتاعتك ملكتها انت، فيجوز ان تبيعها عليه مرة ثانية، وده الافضل لو كنت تطلب مال لا يبقى بيعها له احسن حتى تخرج من خلاف اهل العلم في هذا. نعم ليه؟ لا، بيع العينة لم تتحرك السيارة والمقصود ليس السيارة، المقصود الفلوس، لكن ده لا، ده أخذ السيارة وروح والمقصود السيارة وبيع تم، أرض سيارة أي حاجة هو البيع تم، هل ترجع في البيع؟ ده إيه اسم الإقالة، ده اسم الإقالة وهذه مستحبة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الربا. طيب يبقى نسأل كده أسئلة بسرعة يا أخوان. ما حكم التصرف في المبيع قبل قبضه؟ كمان أي الملك والإيه والنقل بإجماع في الطعام وكذا، وبخلاف فين؟ في غير الطعام، يعني زي سيارة زي كذا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ودي فتوى اللجنة الدائمة أيضا مشايخنا يرون أنه لا يجوز حتى في السيارات في خلاف، بل يرون أن في السيارات طبعا كل قبض يرجع للعرف، يرون في السيارات نقل الملكية وكل هذه الأشياء حتى تكون يكون البيع مضبوطا. طيب القبض بما يحصل القبض، بما يحصل القبض بالنقل إذا كانت قابلة للنقل، وبالتخلية إذا كانت إيه لا تنقل، وبالعد إذا كانت معدودة، بالكي إذا كانت مكيلة، بالوزن إذا كانت إيه إذا كانت موزونة. طيب يا مين يا أي حد، إذا تلف المبيع لآفة سماوية انفسخ الإيه العقد، وكان هذا الآفة وهذا الهلاك يكون على البيع ليس على الايه على المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم مال اخيه. طيب
ما لم يفرط.
نعم. طيب لو كانت بفعل اجنبي الايه ايضا على الباء، نقول كذا ولا فيها تفصيل؟ نقول ايه، نقول المشتري بالخيار، بالخيار هنا، اما ان هو ياخذ السلعه ويخصم ثمن التلف، يعني مثلا هي كانت ب 10,000 بقت ب 2,000 فياخذ 8,000 ياخذ السلعه، ها، او ايه او ايه او يفسخ العقد وياخذ ال 10,000 بتوعه. طيب الاجنبي هذا واحد يقول لك طب ايه ذنب البائع؟ طيب هنا نقول هل يرجع على الاجنبي اللي اتلف ولا ما يرجع؟ يرجع على الاجنبي، انا اخذ منه وهو يرجع على مين؟ على الاجنبي الذي ايه الذي اتلف. طيب الاقاله واجبه ولا غير واجبه يا يحيى؟ الاقاله مسنونه ولا واجبه؟ مستحبة. الإقالة إيه؟ مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما في عثرته أقاله الله إيه؟ أقال الله عثرته يوما. طيب هل يجوز الإقالة بأجر بمال؟ يعني أنا أرجع فيه بس مقابل مال يجوز؟ إيه؟ خلاف بين أهل العلم. تمام. طيب وهل يجوز بيعها مرة ثانية عليه؟ هذا بإجماع يجوز بيع سلعتي، هذا بإيه؟ هذا بإجماع. طيب نعم. دي بقى انت ما تفسفسش بقى يا حازم، دي حاجات تانية خالص. ها ولا احنا ممكن الوقت نعد 30 حالة؟ لا وخلاص احنا قصدنا في 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 المبيع اللي ما ليس بقى محرم ولا بكذا الى اخره. طيب نقف عند باب الربا ونكتفي بهذا القدر. يقول الموصوف في الذمة اذا لم يكن مصنوعا فهل يصلح البيع؟ لو انت بتبيع سيارة بتبيع كذا وهذه موصوفة في الذمة خلاص يجوز، مش لازم مصنوع. انما انت قصدك يعني اذا لم يكن مصنوعا وهيصنعه، يعني ما فيش غرفة نوم مش موجودة ويعملها غرفة نوم، نعم لا بأس. نعم كمية من ايه؟ ايوه يعني القشرة كانت موجودة، القشرة موجودة عنده خدها ونقلها مثلا ب 100 جنيه وقال له انا هتسددها على كذا. كويس كويس ماشي تمام كويس. يديله تحت بند ايه بقى؟ ليه بأي مناسبة يديله الربح؟ بأي مناسبة؟ ده ملك خلاص، ده ملك، ملك القشرة دي راح وشراها ب10,000 راح بيعها ب100,000 بتاعته، ولا ساخ حتى، ولا ساخ. لو أنا خدت منه القشرة ولا ساخ وطلعت من عنده من طبر رحت دمياط واخد بالك، واحد قال لي بيع القشره دي، قلت له ابيعها لك بكام؟ قمت قايل له 30,000 جنيه، قال لي على البركه وخد ال 30,000 واداني 30,000 جنيه. انا عليا انا الرجل كام؟ 10,000 على كام؟ على 15 وكمان اول 3 اسابيع مجانا عادي ولا اي اشكال، 3 اسابيع مجانا هذا رزقه. ما هو اول اثر من اثار البيع انني ايه؟ انني أملك التصرف في المبيع. يعني أنا أفكر أن القسط اعكسها بقى، أخذ القشرة وطلع من عندك هنا من طبل ورايح دمياط، قامت العربية مقلوبة في النيل كل سنة طيب، يعمل إيه بقى؟ يدفع الفلوس. إذن الغارم غانم، فلما كان يغرم، فلما غرم هذا غانم هذا. هل يجوز أن يطلق على من خالف يعني أهل السنة في مسألة الخروج معتزلة وخوارج العصر؟ يطلق هذا من باب الأوصاف، هذا منهج المعتزلة والخوارج. نعم. هل يجوز الاعتكاف في أي مسجد غير الثلاث مساجد؟ لا تشد الرحال إلا في ثلاث مساجد. شد الرحال غير الاعتكاف، شد الرحال يعني بسفر، انما المعتكف قد يكون في بيتك في 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 بلدك. فهذه مساله خلافيه، هل الاعتكاف يكون في ثلاث مساجد بس ولا يعمم؟ هذه مساله خلافيه. من اهل العلم من قال الاعتكاف في كل مسجد، وهذا قول الجماهير، ومنهم من قال في كل مسجد جمعه، ومنهم من قال في كل مسجد جماعه، واخد بالك، ومنهم من قال في مساجد ثلاثة بس، ومنهم من قال في مسجدين من الثلاثة بس. كل هذه أقوال، والراجح أنه يجوز الاعتكاف في كل إيه؟ في كل مسجد تقام فيه جماعة، لأن الجماعة واجب عليك فلا تترك الواجب من أجل سنة. إنما الجمعة هذه يجوز أن تعتكف في مسجد الجماعة ثم تخرج الجمعة وتعود، ولا يعد هذا ناقضا للجماعة للاعتكاف إذا اشترطته عند الدخول. أحبك الله الذي أحببتني له. يقول يوجد عندنا جمعية يقال لها خيرية، وتقرض الناس مالا، وعند الاسترداد المال يكون كما هو بدون فوائد، لكن يطلبون ثمن الاستمارات والدوسيه وبعض الأوراق فبما يقرب من 50 جنيه، فهل هذا من الربا؟ طبعا يسمونها بغير اسمها، هقول لك الدوسيهات والورق وأجرة الموظف وخلافه، دي كله ربا مقنن. هذا ربا ايه؟ مقنن. لا، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. نعم، مش موجودة لإيه؟ تاني؟ ما ينفعش، ما ينفعش، لازم الصرافة ديب ديب تماما. 100 جنيه بمية جنيه، تاخد حاجة مقابل لها. مش فاهم، سلعة يعني تانية؟ هياخد سلعة تانية يعني؟ يعني لو مرجع لك مثلا مرجع لك صالون وياخد انتريه، ماشي تمام. فياخد علبة تانية ولا هتاخد منه؟ أي ما هو يعني هو استوفى حقه هنا بسلعة أخرى. الذي يظهر الله أعلم إن هنا هيبقى المال هو الأساسي وليس السلعة، لأنه هياخد حاجة سلعة هو مش عايزها يمكن، فأنت تجبره. لا، أنت قول له بقى، هو يرجع العلبة واخد بالك، تقول له هات 5 جنيه، مفيش مشاكل. 5 جنيه مفيش مشاكل.
هو بيخصم 5 جنيه، يعني بيرجع حاجة ب50 جنيه، يديله 45 جنيه.
هيديله
علاج، هيبقى سلعه برضه بس السلعه الثانيه
اللي
خدتها له ب 45. بيخصم 5 جنيه
وضاع
عليه
5 جنيه. هو انت
التأخير.
ايوه كده شكرا.
يعني خد بتاع الصيدليه واخد ال 50 جنيه من قابل، فيرجع دلوقتي، هيرجع له 45 جنيه. لا ما ينفعش،
مش كله
سلعه.
يجوز يعني
علبة تانية
بمنها
45، اتفضل اهي
مالكش 5 جنيه عندي.
علبة تانية ب45، بحس ان هو وهي ب50 اصلا.
لا، هي
العلبة التانية هي 45. يعني تديله علبة بدي، دي اهون، يعني تديله علبة مقابل علبة، دي اهون. والافضل، والافضل انك انت هو عاوز رجعه ولا اشتريها منه، ده احسن حاجه. قوله خلاص البيع انتهى، لكن تبيعها لي ب40 جنيه اخدها منك بس. قول انا اشتريها شراء تاني، اشتريها منك ب40 جنيه وخلاص، بس اشتريها شراء جديد خالص بس.